على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الوقفة التاسعة في حكم قتل الأسير صبرا، يعني في الموت الذي يجوز قتله كالذي يسر قبل الإثخان، أو أسير خاص بعد الإثخان وحكمه القتل كما قد يتصور في بعض الحالات النادرة على خلاف القاعدة العامة. أول ما يواجهنا أنه ما المقصود بالموضوع قبل أن نتحدث عن الحكم؟ ما المقصود بالقتل صبرا؟ فهل المقصود ما ذكره جماعة من أنه الحبس للقتل بأن يحبسه بقصد قتله بهذا الأسلوب، وهذا عادة لا يصدق عليه أنه قتل إلا إذا حبسته ومنعت عنه أسباب الحياة، إما مطلقة أو بالقدر الذي تنحفظ به الحياة، كأن منعت عنه الطعام والشراب أو أحدهما على أقل تقدير، وتركته يتلوى جوعا حتى الموت، فنقتله في حال كونه صابرا ولا أقول محتسبا. وهذا هو الظاهر من تعبيرات اللغويين، فإن الظاهر من القاموس ولسان العرب وغيرها من الكتب أن القتل صبران هو أن يحبس الإنسان في محبس ويرمى فيه حتى الموت، مش حتى يموت حتف أنفه بعد نصر عمره ما بعرفش، لا، المقصود أن تمنع عنه أسباب الحياة، يعني لا نسمح له مثلا بالطعام والشراب، أو إذا كان مريض ما نعطيه الدواء نتركه، والله هو مريض بمرض يحتاج الدواء الفلاني نتركه يتعذب إلى أن يموت. هذا هو الظاهر. مثلا في عبارة القاموس، وصبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت، وقد قتله صبرا وصبره عليه، يعني حمله على الصبر، ولا هو ما بده الصبر. نعم، في بعض كلمات المتأخرين ما يظهر منه غير هذا المعنى المشهور والمعروف لغة، فمما نقل في مسالك الشهيد الثاني أنه التعذيب حتى الموت، يعني ظلت تجل للموت مثلا، أو شبيه الرجم مثلا حتى الموت. في بعض الكلمات أنه قتله بين الناس والناس ينظرون إليه. في بعض الكلمات أنه التهديد والوعيد بالقتل قبل القتل ثم إيقاع القتل بعد ذلك. هذه التعاريف لا لم أجد شاهدا ودليلا عليها، إن كان مقصود أصحابها التعريف، وأما إن كان مقصود أصحابها أن عنوان القتل صبرا لا حقيقة عرفية ولا شرعية ولا متشرعية له، فكل هذه الأنحاء مما يعد من مصادق القتل صبرا، وأنهم لم يكونوا يقصدون أن هذا دون غيره هو القتل صبرا. فنقول لا مشكلة مع الشهيد من هذه الجهة، فإن التعذيب الذي يفضي إلى الموت قد يصدق عليه أنه قتل صبرا، إذ لم نقتله بقاتل بل بقينا نجلده حتى الموت مثلا، وقد يعدى في مثل زماننا مثلا لإلقاء النار عليه مثلا، أول شيء يلقي على رجله اليمنى ثم على رجله اليسرى ثم على طرقوته ثم ما أدري، يرميه في أماكن غير قاتلة، لكن الإنصاف أن المراجعة إلى كلمات اللغويين يكاد يجزم أن المقصود تركه يموت بإعدام أسباب الحياة أو بعضها عنه من دون فعل قاتل، يعني ليس هو القتل البطيء، بل المقصود أن لا نتسبب بفعل إلى قتله، بل نتسبب إلى قتله بالترك، يعني نترك إعطاءه الطعام أو نترك إعطاءه الدواء أو نترك إعطاءه، فنحمله على الصبر لأنه لا حيلة له ولا سبيل إلى أن يموت، وحينئذ فالتعدي عن هذا إلى الفعل المميت ببطء هذا في الحقيقة ليس صبرا أو حملا على الصبر وقتلا له بهذه الطريقة، بل هو قتل بالفعل غاية الأمر بفعل التدريج، فلو سلم أنه من المصادق فهو من المصادق الخفية. أما ما ذكر ثانيا وثالثا من التعاريف أنه القتل جهرا بين الناس، فلم نفهم وجه كونه تعريفا أو مصداقا لمحل الكلام، فإن الصبر ذكر كيفية من كيفيات القاتل، وهنا هو يعذب بوجود الناظر إليه ربما معنويا ونفسيا أكثر، لكن هذا لا ربط له بتوصيف القتل بأنه قتل صبرا، وإلا كل قتل غصب عليه هو قتل صبرا حينئذ، سواء بنفسه أو ببعض ما يحيط به وبطريق أولى. ما قيل بأنه التهديد بالقتل ثم القتل، شو ربط التهديد بالقتل؟ مش قتل صبرا، لو بتهدده ألف مرة ما بيسمى قتل صبرا، هذا ما أكثر من يهدد من خصوصا في مثل هذه الأزمنة. وفي تعاريف ثانية أصلا ما إلها، بعضهم قال قتله وآخر ينظر إليه، إذا واحد بس مش جهرا بين الناس أيضا يعد قتل صبرا. جل. أما من حيث الحكم فما هو الدليل على هذا الحكم؟
أن الصبر صار بين الحب والحبس بس؟
لا، الحبس مع جعله يصبر على الموت التدريجي بترك من التروك، يعني لم نعطيه أكل ولم نعطيه شرب، ما نكون قتلنا أصلا محبوس، إذا بقي محبوس حتى صار عمره 80 سنة وعم نطعمه وعم نسقيه وعم نخليه يستحم وكل شيء ونعطيه الدواء، بس هو بقي إلى أن مات بعمره الطبيعي، هذا ما اسمه قتل صغرا. بمنعه طبعا، هذا المقصود. لا بعد الحكم الآن خلينا نشوف ما هو حكمه، هل هو حرام، هل هو مكروه، هل لا هذا ولا ذاك. جيد، إن حصر الاستدلال على هذا الحكم برواية واحدة بحسب كلماته وهي صحيحة، الباب 66 من أبواب جهاد العدو صفحة 148 من الوسائل، باب جواز القتل صبرا على كراهية، هذه فتوى صاحب الوسائل ما علينا. محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني صاحب نوادر الحكم، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي. ابن مسكان هو عبد الله بن مسكان من الأجلاء ومن أصحاب الإجماع. محمد الحلبي محمد بن علي الحلبي أيضا من بيت كله فقات وفقات بلا شك ولا ريب، وهو وأخوه من عيون الثقات والأجلاء محمد بن علي وعبيد الله بن علي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يقتل رسول الله صبرا قط غير رجل واحد، عقبة بن أبي معيط أو معيط، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك، كذا ما سمى قتل صبرا. جيد، عقبة بن أبي معيط هو الشخص الوحيد الذي قتله الرسول صبرا. طيب يا ترى قتله صبرا لأنه هو رجل مفسد جزاؤه هذا، هذا ابنه اللي صلى بالناس بالكوفة 4 ركعات والتفت إليهم قال أزيدكم إن كان سكران حين الصلاة، ها ابنه الوليد. طيب لا راكي من أحسنت، تهددني بجبار عنيد فأنا لا جبار عنيد، إذا جئت ربك يوم حشر. جيد، لا مش يزيد، الوليد بن يزيد مش ابن يزيد بن معاوية، الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. جيد، وكان خليفة ابان ذلك هو يعني خليفة زور. فالمهم لسه محل الكلام يا إخوان أن الرسول لم يقتل أحدا صبرا غير عقبة بن أبي معيط، وافترضنا أنه حبسه حتى يموت مع قطع أسباب الحياة أو بعضها عنه هو المقصود. طيب يا ترى من جهة أول ما يجي للذهن إذا هذا حرام أو مكروه كيف فعله رسول الله بعقبة؟ هذا جواب واضح، فليقل إنه مكروه إلا في عقبة، أو كما شرعت في بعض كلمات الفقهاء بأن قد تكون المقتضيات تزاحمت في عقبة والمقتضى الراجح هو عقوبته بهذا الأسلوب حتى يتعلم الغير، لأن ليست لدينا معلومات عن سبب إقامة هذا الحد بهذا الأسلوب في عقبة بن أبي معيط، وإنه أساسا كان من قبيل أسره أو كان من قبيل آخر، هذا بده تحقيق دقيق يا إخوان، مش ثابت عندنا نحن بأسانيد معتبرة أنه كان أسير فقتل بهذا الأسلوب، لكن واضح أنه كان من رجالات الفساد والإفساد في الأرض، وقد تكون عقوبة خاصة لفعال خاصة فعل هذا الرجل وإن لم تثبت عندنا. نحن نعلم بهذا النص الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل به ذلك، لكن ما هو السبب؟ لا ندري. فلا نستطيع أن نستفيد لا الجواز كقاعدة عامة من هذا المورد، ونقول لدينا دليل على الجواز فعله في العقبة يعني نفعله في أي، ولا لدينا أيضا دليل على عدم الجواز أو الكراهة إلا في عقبة، فهذا ما بيفيدنا شيء. هذا الحديث نعم يفيدنا في أمر واحد، وهو أن النبي عادته وسيرته وديدنه أنه لم يكن يقتل أو يأمر بقتل ماذا؟ صبرا. تجنب النبي أيضا للقتل صبرا لا يعني أنه في حد نفسه حرام. نعم جواز أصل جواز القتل كما أنه يحتاج إلى دليل، إن انعدم الدليل المطلق الذي يدل على جوازه بأية كيفية فلا يجوز لنا نحن أن ننتهك حرمة إنسان بأكثر مما أمر الله وأجاز الله عز وجل. الله أمرنا بقتل الكفار قبل الإثخان، وأمرنا بجهادهم وقتالهم إن لم يقبلوا الإسلام أو لم يقبلوا ولم ينزلوا على شرائع الذمة إذا كانوا كتابيين، لكن كل من أمرنا الله بقتله ولم يأمرنا بأمر مطلق بالقاتل أو لم يفهم من الأمر إطلاق، فحينئذ لا شك ولا ريب في أننا لا بد أن نقف على الكيفية المتعارفة. وإذا حددت الشريعة كيفية كتحديدها للحرابة قطع اليد والرجل من خلاف، والذي ضمته رواية سابقة إلى قتل الأسير قبل الإثخان، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيها أننا ملزمون بالكيفية الخاصة. وقد تقدم أن الأسير مطلق الأسير ورد في الرواية أنه إما يضرب عنقه وإما يقطع يده ورجله من خلاف، واستشكلنا في أصل التعدي عن هاتين الكيفيتين، فإذا ما تعدينا فلا نتعدى إلا لأسباب القتل المتعارفة في كل زمان مثل رميه بالرصاص أو إلى ما هنالك. أما أن نتعدى إلى قتل فظيع عجيب فيه تعذيب للإنسان إلى هذا المستوى ونحن مأمورون انتبهوا يا إخوان وجوبا بإطعام الأسير وسقيه حتى لو كان يقتل من غد، وقد تقدمت في وقفات سابقة، فلا شك ولا ريب في أن النتيجة سوف تصبح عدم جواز قتل الأسير صبرا بهذا المعنى وبهذا الأسلوب. ولا معنى مع وجود مثل هذه الأدلة المحددة من جهة لكيفية القتل ومن جهة لكيفية التعامل معه إذا ما حبس حتى يقتل، لكي نتمسك بأصالة الإباحة أو الحل في كيفيات القتل، فإن الدليل قاطع للتمسك بالأصل. ومع هذا أنا لا أستطيع أن أوافق على تعبير مشهور عند الفقهاء ووافقهم عليه الشيخ الحر من أنه يكره قتل الأسير صبرا. نعم إذا ثبت أن أسير من نوع خاص فودي عدة مرات أو كذا له حكم خاص في الشريعة على الرأس والعين، لكن هذه الرواية الصحيحة أيضا نقبلها صحيحة ونحتج بها، لكن لا تنفعنا لأنها تحدثت عن فعل النبي لمرة واحدة في مقام التحاشي عن مثل هذا الفعل، لذلك لم يفعله إلا هذه المرة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا عقبة شو كان عامل حتى استحق هذه القتلة بهذا الأسلوب؟ الله العالم، لا نستطيع أن نعرف تفصيلا. هذا تمام الكلام فيما ينبغي من الوقفة. شو؟ تاسع. الوقفة العاشرة وهي الأخيرة في هذا الموقف. أفتى جماعة من الأصحاب ومنهم صاحب الشرائع، طبعا قبل ما يجي للعاشرة في كلمة لصاحب الجواهر ينسبها إلى بعض الفقهاء أن كل الكيفيات اللي ذكرت لتعريف القتل صدرا لا بأس بها من باب التسامح في أدلة السنة. أقول بات واضحا عدم صحة هذا الكلام، فإن المقام ليس من السنن كما هو واضح. ها؟ بعدين كيف تسمح في أدلة السنن؟ تسمح في أدلة السنن من حيث السند، والبحث هنا في الدلالة وليس في السند، إنه بجوز لنا نقتل هيك وما بجوز لنا نقتل هيك كما هو واضح، وإلا فإن السند صحيح، والتسامح في أدلة السنن إنما يكون أولا في السنن، ثانيا فيما لو ورد ثواب على عمل، وإذا بدنا نتعدى من عمل على ترك مش ها فعمله رجاء ذلك الثواب كان له وإن لم يقله رسول الله. نحن ثابت عندنا قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله بسند صحيح، لكن لا ندري أنه فعله على وجه السنة أو على وجه الحد الشرعي وفي أي ظروف. في المقابل عندي أدلة تأمرني بإطعامه والإحسان إليه أو الإرفاق به على أقل تقدير، وظاهر الأمر الوجوب حتى لو أردت قتله من غد، فكيف مع هذا أنا أستطيع أن أقول من السنن وأفتي بإبقائه في السجن بلا طعام ولا شراب حتى يموت؟ هذا غريب يعني على كل حال. الوقفة العاشرة، أفتى جماعة ووافقهم صاحب الجواهر بأنه يكره ها؟ صاحب الشرائع والجواهر، هو من الجماعة صاحب الشرائع، ووافقهم صاحب الجواهر ومنهم صاحب الشرائع طبعا من الجماعة، أنه يكره حمل رأس القتيل من ساحة المعركة. معروف وهذا ليس من المثلى عند العرب أنه إذا جرح وارتث العدو في المعركة يريحونه بقطع رأسه، وهذا من أدب الحرب عندهم، وهذا لا يعدونه من المثلى في العرف السائد للحروب آنذاك. وبالمناسبة يا إخوان، المثلى ما فيها حقيقة شرعية أو متشرعية، المثلى هي التمثيل تنكيلا وتقطيعا وإلى ما هنالك. في عرفنا بزماننا قطع الرؤوس مع التمثيل بلا شك ولا ريب، لكن في تلك الأزمنة عادة قبل ما يموت الجريح حتى لا يبقى يتعذى يوحونه بقطع رأسه، أما بعد القاتل فيعد تمثيل بالجثة بلا شك ولا ريب حتى في تلك الأزمنة. لكن أيضا هذا التمثيل للأسف كان سائدا، لأنهم كانوا يتفاخرون بقطع الرؤوس وحملها إلى البلدان للتفاخر لا للتنكيل بالأعداء، حتى يتفخروا كل واحد يحمل الرؤوس اللي هو قطعها، إنه أنا قتلت 20 أنا قتلت 10، وكانوا الأبطال يتفاخرون بهذا. الفتوى التي يقولها هؤلاء العلماء الأجلاء رضوان الله عليهم هي كراهة حمل الرأس من المعركة. قالوا ما في دليل على الحرمة، الرأس انقطع وخلص، وجثث الأعداء الكفار لا توارى، وإذا ما ووريات لا توارى على وجه شرعي، إنما توارى لإلا يتأذى المسلمون من روائحها، وإلا يجوز تركها في الصحاري لعسلان الفلوات من حيث المبدأ. فأنت تأتي بالرؤوس أمر لا دليل على حرمته، لكن قالوا بأنه لا يتناسب مع أخلاقيات الجيش الإسلامي، لأن الإتيان بالرؤوس إنما يكون للزهو عادة، هذا يزهو بمن قتل وهذا يزهو بمن احتز رأسه وهذا، ولا زهوة من قبل إنسان يؤدي تكليفه الشرعي قربة إلى الله تعالى. نعم إذا كان في حمل الرؤوس تنكيلا بالعدو وزيادة نكبة له، وهذا فيما لو كان باقي من هؤلاء الكفار من لم يقتل فلا بأس به، لأنه يكون حينئذ لهدف نبيل وجيد فلا مشكلة في البيت. لكني والحق يقال يا إخوان لم أجد دليلا، لا على الكراهة ولا على الاستحباب في هذا الطرح. نعم لا شك ولا ريب في أن حمل رأس الكافر الذي لا حرمة لدمه وقد سفكنا دمه في حد نفسه لا دليل على حرمته. نعم من الأمور البعيدة عن أخلاقية الإنسان المجاهد في سبيل الله أن يحمل الرأس لا لهدف عقلائي أو شرعي مطلوب، والزهو وما ناظر من الأمور البعيدة عن الأخلاقيات، لكن هذا لا يصير هذا العنوان بعنوانه مكروها. انتبهوا، الزهو مكروه. افرض إنسان عنده رغبة معينة لاحتباط الرؤوس مش للزهو، ولا بفرش حدا عليهم، بس بحطه بالخرج ويأتي به إلى البلد وبحب يجمعنا بمكان معين مش للزهو، لهدف آخر. ما في دليل على الكراهة يا إخوان، فحمل الرأس في حد نفسه لم يجد دليلا على كراهته. نعم إذا وجدت عناوين ثانوية في مثل عصرنا مثلا، وأنه ينكل بالمسلم كمثلهم لأن الحرب جولات وصولات، قد العناوين الثانوية تستوجب الحرمة. ما لي شغل بالعنوان الثاني، بحكي بالعنوان الأول فعلا. بالعنوان الأول هو لا حرمة لرأسه بعد قطعه. نعم لا يجوز القطح بعد الموت لأنه مثلى بلا شك ولا ريب، وإذا ما أجهزنا عليه بغير قطع الرأس فلا يجوز قطع الرأس بعد ذلك لحرمة المثلى كما هو واضح. وعرفا لا شك أن قطع الرأس بعد الموت يعد من المثلى والتنكيل بالجثة. هذا تمام الكلام يا إخوان في هذه الوقفة العاشرة اللي ما فيها لها دليل أصلا. يبقى الكلام حينئذ في الموقف الثاني. الموقف الثاني معقود للسبايا والذراري أيضا من الكفار الحربيين، بعدما جينا لأهل البغي والتعامل مع أهل البغي يأتي، والحمد لله رب العالمين.